بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللمسلمين، أما بعد، فيقول الإمام الحافظ المنذري رحمه الله في كتابه مختصر صحيح مسلم: باب طيب رائحة النبي صلى الله عليه وسلم ولين مسه. عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم أزهر اللون كأن عرقه اللؤلؤ، إذا مشى تكفأ، ولا مسست ديباجة ولا حريرا ألين من كف رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولا شممت مسكة ولا عنبرة أطيب من رائحة رسول الله صلى الله عليه وسلم.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله وسلم عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما، وأصلح لنا إلهنا شأننا كله، ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين. اللهم إنا نسألك الهدى والسداد، يا حي يا قيوم يا ذا الجلال والإكرام. أما بعد، فلا نزال مع هذه الأبواب المتعلقة بذكر صفة النبي الكريم صلوات الله وسلامه وبركاته عليه. وفي هذه الترجمة: طيب رائحة النبي صلى الله عليه وسلم ولين مسه. هذا من صفات النبي الكريم عليه الصلاة والسلام الخلقية، طيب مسه، أي أن جلده إذا وضعت اليد عليه أو صافحه المصافح يجد جلده من ألين ما يكون، وكذلك الرائحة، رائحته عليه الصلاة والسلام كان طيب الرائحة، يفوح منه رائحة طيبة وإن لم يمس طيبا صلى الله عليه وسلم. وأورد هنا هذا الحديث حديث أنس رضي الله عنه، وهو حديث جمع جملة من الصفات، وجاء في بعض روايات هذا الحديث أن أنس قدم لهذا الحديث بوصف جامع للنبي عليه الصلاة والسلام، فقال: كان من أحسن الناس خلقا، كان من أحسن الناس خلقا، ثم ذكر أمثلة على جمال خلقه عليه الصلاة والسلام، منها قوله: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم أزهر اللون. أزهر اللون أي أبيض بياضا مشربا بحمرة، وهذا نظير قوله في الحديث الأول الذي سبق مر معنا: ليس بالأبيض الأمهق ولا بالآدم، يعني وسط بينهما. الوسطية التي بينهما هي هذه التي ذكرها في هذا اللفظ: كان أزهر اللون. أزهر اللون هو الذي تأتي بشرته وسطا بين الأبيض الأمهق وبين الآدم الذي هو الأسمر. ثم قال: كأن عرقه اللؤلؤ، عندما ينزل العرق منه عليه الصلاة والسلام يرون للعرق جمالا كجمال اللؤلؤ في صفائه وبياضه، في صفائه وبياضه، صفاء العرق وبياض العرق، فكانوا يرون عرقه حين يتحدر منه عليه الصلاة والسلام له جمالا كعرق كأنه اللؤلؤ. وإذا مشى تكفأ، إذا مشى تكفأ. يوضح هذا الوصف ما جاء في حديث آخر أنه عليه الصلاة والسلام إذا مشى كأنما ينحط من صبب، كأنما ينحط من صبب يعني ينزل من مرتفع. فكان هذا من صفة فيما يتعلق بصفة مشي النبي الكريم عليه الصلاة والسلام. ومفاد هذه الصفة أن ما مشيه مشي القوي النشيط الذي يظهر في مشيه القوة والنشاط، قال كأنما يتكفأ، كأنما يتكفأ. وما مسست ديباجة ولا حريرة إلا ولا حريرة ألين من كف رسول الله صلى الله عليه وسلم. والديباج من أنفس أنواع الحرير، والحرير والديباج وما كان من هذا القبيل من الأقمشة لينة فيها لين. فيقول رضي الله عنه ما مسست ديباجة ولا حريرة ألين من كفه، وهذا فيه لين كفه مثل ما قال في الترجمة لين مسه، عندما تمسه اليد تجد بشرته في غاية اللين. ثم ذكر ما يتعلق بالرائحة، قال ولا شممت مسكة ولا عنبرة أطيب من رائحة رسول الله صلى الله عليه وسلم. والمسك والعنبر هما من أطيب الطيب، وقد صح عن نبينا عليه الصلاة والسلام فيما يتعلق بالمسك أنه قال وأطيب طيبكم المسك، أطيب طيبكم المسك. فأطيب الطيب كما أخبر نبينا عليه الصلاة والسلام هو المسك. وأنس رضي الله عنه يقول ما شممت مسكة ولا عنبرة أطيب من رائحة رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهذا الحديث وله نظائر، مثله حديث جابر الآتي بعده، يفيد أن النبي صلى الله عليه وسلم كان من صفته انبعاث الرائحة الطيبة من جسده، رائحة طيبة تفوق روائح أطيب طيب. لأن لما ذكر هنا المسك والعنبر أراد بذلك أن الرائحة التي تنبعث من جسده عليه الصلاة والسلام تفوق رائحة أطيب الطيب. فكان من صفته ذلك أنه تنبعث من جسمه رائحة هي أطيب الطيب، وإن لم يمس طيبا، وإن لم يمس طيبا. ومع ذلك، مع هذه الرائحة الزكية الجميلة الطيبة المنبعثة من جسده، مع ذلك كان يحب أيضا أن يمس الطيب عليه الصلاة والسلام، كان يحب أن يمس الطيب وأن يستعمل الطيب في كثير من أوقاته، في كثير من أوقاته، وفي كثير من أوقاته مبالغة في طيب الرائحة، مبالغة في طيب الرائحة لملاقاة الملائكة ومجالسة المؤمنين. نعم.
قال رحمه الله عن جابر بن سمرة رضي الله عنه قال صليت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاة الأولى، ثم خرج إلى أهله، وخرجت معه فاستقبله ولدان فجعل يمسح خدي أحدهم واحدا واحدا. قال: وأما أنا فمسح خدي. قال: فوجدت ليده بردا أو ريحا كأنما أخرجها من جؤنة عطار.
ثم أورد هذا الحديث حديث جابر بن سمرة رضي الله عنه قال: صليت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاة الأولى. ويراد بالصلاة الأولى أي صلاة الظهر. صليت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاة الأولى أي صلاة الظهر، ثم خرج إلى أهلي وخرجت معه. كان يمشي مع النبي عليه الصلاة والسلام، فاستقبله ولدان أي صبيان صغار، وكان من هديه عليه الصلاة والسلام ملاطفة الصغار وإناسهم وإدخال السرور عليهم صلوات الله وسلامه عليه، وهذا من كمال خلقه وجميل لطفه عليه الصلاة والسلام. فجعل يمسح خدي أحدهم واحدا واحدا، مجموعة من الصغار قابلوا فأخذ يمسح خدي أحدهم واحدا واحدا يلاطفهم بهذا الصنيع صلوات الله وسلامه عليه. قال جابر بن سمرة: أما أنا فمسح خدي فوجدت ليده بردا أو ريحا كأنما أخرجها من جؤنة عطار. من جؤنة عطار، الجؤنة المكان الذي يحفظ فيه العطر، وإذا أدخلها إنسان وأخرجها تفوح من الرائحة، فيقول كأنما أخرجها من جؤنة عطار. هذه الرائحة التي يذكر جابر هي رائحة تنبعث من جسده عليه الصلاة والسلام، وهي كما تقدم في حديث أنس هي أجمل وأطيب رائحة من أطيب الطيب، ولهذا قال أنس: ما لا ولا شممت مسكة ولا عنبرة أطيب من رائحة رسول الله صلى الله عليه وسلم.
قال رحمه الله: باب عرق النبي صلى الله عليه وسلم في البرد حين يأتيه الوحي. عن عائشة رضي الله عنها قالت: إن كان لينزل على رسول الله صلى الله عليه وسلم في الغداة الباردة ثم تفيض جبهته عرقا.
قال: باب عرق النبي صلى الله عليه وسلم في البرد حين يأتيه الوحي، أي أنه إذا أتاه جبريل فإنه يتصبب عرقا، يتصبب عرقا صلوات الله وسلامه عليه، حتى في شدة البرد، البرد الشديد القارص، يتصبب عرقا عندما ينزل عليه الوحي. قال إنه، قالت عائشة: إن كان لينزل على رسول الله صلى الله عليه وسلم في الغداة الباردة، في الصباح الباكر في أيام البرودة الشديدة، ثم تفيض جبهته عرقا، أي تتصبب، يتصبب جبينه عرقا. نعم.
قال رحمه الله: عن عائشة رضي الله عنها أن الحارث بن هشام سأل النبي صلى الله عليه وسلم: كيف يأتيك الوحي؟ فقال: أحيانا يأتيني في مثل صلصلة الجرس وهو أشد علي، ثم يفصم عني وقد وعيته، وأحيانا ملك في صورة الرجل فأعي ما يقول.
ثم أورد حديث عائشة رضي الله عنها أن الحارث بن هشام سأل النبي صلى الله عليه وسلم: كيف يأتيك الوحي؟ كيف يأتيك الوحي؟ ما هي صفة إتيان الوحي إليك؟ فذكر النبي عليه الصلاة والسلام صفتين، ذكر للحارث بن هشام عليه الصلاة والسلام صفتين. الأولى قال أحيانا يأتيني في مثل صلصلة الجرس، في مثل صلصلة الجرس. صلصلة الجرس الصوت، صوت الحديد أو السلسلة إذا حركت على صفوان على صخرة يكون لها صوت، فأحيانا يقول يأتيني في مثل صلصلة الجرس وهو أشده علي. قوله هو أشده علي هذا يفسر لنا الحديث الذي قبله عندما قال تفيض جبهته عرقا، أي من شدة الوحي على الرسول عليه الصلاة والسلام فيتصبب عرقا من شدة الوحي، فقال وهو أشده علي. ثم يفصم عني أي يفارقني وينكشف عني، وقد وعيته، وقد وعيته أي وعيت هذا الوحي الذي نزل به. هذه صفة. الثانية قالوا أحيانا ملك في صورة رجل فأعي ما يقول، ونظير ذلك ما سبق أن تقدم في أوائل هذا الكتاب في قصة مجيء جبريل إلى النبي عليه الصلاة والسلام في صورة أعرابي، فكان أيضا يأتيه جبريل على صورة رجل بالوحي. هذه الصفة الثانية. وأيضا صفة ثالثة دلت عليها النصوص، وهو أن يأتي جبريل بصفته التي خلقه الله عليها وله 600 جناح، وهذه حصلت مرتين، وهذه حصلت مرتين. فهذه ثلاث صفات في كيفية نزول الوحي على رسول الله صلى الله عليه وسلم. نعم.
قال رحمه الله: باب طيب عرق النبي صلى الله عليه وسلم. عن عائشة رضي الله عنها قالت: دخل علينا النبي صلى الله عليه وسلم فقال عندنا فعرق، وجاءت أمي بقارورة فجعلت تسلت العرق فيها، فاستيقظ النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا أم سليم، ما هذا الذي تصنعين؟ قالت: هذا عرقك، نجعله في طيبنا وهو من أطيب الطيب.
ثم ذكر هذه الترجمة في طيب عرق النبي الكريم عليه الصلاة والسلام، وأورد حديث أنس أن النبي عليه الصلاة والسلام دخل عليهم فقال عندهم، قال فقال عندنا، قال من القيلولة وهي النوم في وسط النهار، قال عندنا أي نام عندنا في وسط النهار فعرق، نزل منه عرق. وجاءت أمي بقارورة فجعلت تسلت العرق فيها، تجمع العرق الذي يتصبب من النبي عليه الصلاة والسلام تجمعه في قارورة معها، وكانت تصنع ذلك مثل ما تذكر هي رضي الله عنها في الحديث الآتي: نرجو بركته لصبياننا، نرجو بركته لصبياننا، بركة هذا العرق. واستيقظ النبي عليه الصلاة والسلام فقال: يا أم سليم، ما هذا الذي تصنعين؟ قالت: هذا عرقك، نجعله في طيبنا وهو من أطيب الطيب، وهو من أطيب الطيب، نجعله في طيبنا وهو من أطيب الطيب. وهو من أطيب الطيب، هذا شاهد لما تقدم من قول أنس: ما شممت طيبا مسكة ولا عنبرة أطيب من رائحة رسول الله صلى الله عليه وسلم. نعم.
قال رحمه الله: باب التبرك من عرق النبي صلى الله عليه وسلم. عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم يدخل بيت أم سليم فينام على فراشها وليست فيه. قال: فجاء ذات يوم فنام على فراشها فأتيت فقيل لها: هذا النبي صلى الله عليه وسلم نام في بيتك على فراشك. قال: فجاءت وقد عرق واستنقع عرقه على قطعة أديم على الفراش، ففتحت عتيدتها فجعلت تنشف ذلك العرق فتعصره في قواريرها، ففزع النبي صلى الله عليه وسلم فقال: ما تصنعين يا أم سليم؟ فقالت: يا رسول الله، نرجو بركته لصبياننا. قال: أصبت.
ثم عقد هذه الترجمة، قال: باب التبرك من عرق النبي صلى الله عليه وسلم. وهذا التبرك كان يفعله الصحابة في كل ما انفصل من النبي صلى الله عليه وسلم من ريق أو شعر أو بصاق أو نحو ذلك، يتبركون به، وهذا من الخصائص، هذا خاص بالنبي الكريم عليه الصلاة والسلام. ولهذا لم يعرف عن الصحابة أو الجيل الأول والرعي الأول أنهم كانوا يفعلون هذا التبرك مع غير الرسول عليه الصلاة والسلام، ما كانوا يفعلونه حتى مع خيار الصحابة وأفضلهم أبو بكر وعمر وعثمان وعلي وغيرهم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، ما كان أحد يتبرك بمن فصل منهم من شعر أو عرق أو بصاق أو نحو ذلك. فهذا كان من الخصائص، أمر خص الله عز وجل به نبيه عليه الصلاة والسلام، فجعل في جسده هذه البركة العظيمة، وفي كل من فصل من جسده من عرق أو شعر أو ريق أو نحو ذلك. قال: عن أنس رضي الله عنه كان النبي صلى الله عليه وسلم يدخل بيت أم سليم فينام على فراشها وليست فيه. قال: فجاء ذات يوم فنام على فراشها فأتيت فقيل لها: هذا النبي صلى الله عليه وسلم نام في بيتك على فراشك. أخبرت، قال: فجاءت وقد عرق عليه الصلاة والسلام واستنقع عرقه على قطعة أديم. عرق أي تصبب عرقا في نومه، واستنقع العرق أي تجمع العرق على قطعة أديم على الفراش. الأديم الجلد، والجلد يمسك الماء، يمسك العرق، فتجمع قدر من هذا العرق على هذا الأديم. قال ففتحت عتيدتها، قيل العتيدة الصندوق الذي تجمع فيه زينتها من طيب ونحو ذلك، ففتحت عتيدتها فجعلت تنشف ذلك العرق فتعصره في قواريرها، ففزع النبي عليه الصلاة والسلام فقال: ما تصنعين يا أم سليم؟ فقالت: يا رسول الله، نرجو بركته لصبياننا. قال: قد أصبت. أقرها على ذلك. وهذا الحديث مع الحديث الذي قبله يفيد أنها كانت تصنع ذلك لأمرين: الأمر الأول تضعه في الطيب فيزداد الطيب طيبا ونفاسة وجودة، وأيضا رجاء البركة للصبيان بأن يسقى منه أو يدهن منه إذا كان فيه شكاية أو فيه نحو ذلك، نرجو بركته لصبياننا. نعم.
قال رحمه الله: باب في قرب النبي صلى الله عليه وسلم من الناس وتبركهم به. عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا صلى الغداة جاء خدم المدينة بآنيتهم فيها الماء، فما يؤتى بإناء إلا غمس يده فيها، فربما جاءوه في الغداة الباردة فيغمس يده فيها.
قال في باب في قرب النبي صلى الله عليه وسلم من الناس وتبركهم به. قرب النبي صلى الله عليه وسلم من الناس هذا من جمال خلقه، كان قريبا من الناس يأتونه ويقابلهم ويؤنسهم ويكون معهم في عونهم في حاجتهم في أمورهم ولا يمل منهم، كان قريبا من الناس. وتبركهم به، تبركهم به أي بعرقه بمائه بمس كفه لأوعيتهم أو شرابهم أو نحو ذلك، وشعره وكل ما كان منفصلا عنه صلى الله عليه وسلم، فهذا كله جعل الله سبحانه وتعالى فيه بركة. أورد هنا ثلاثة أحاديث كلها لأنس رضي الله عنه. الأول قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا صلى الغداة أي الصبح صلاة الفجر جاء خدم المدينة بآنية فيها الماء، فما يؤتى بإناء إلا غمس يده فيه. هذا الصنيع يأتون به رجاء أن يكون في مائهم بركة من وضع النبي صلى الله عليه وسلم يده في مائهم، فما يؤتى بإناء إلا غمس يده فيه، فربما جاءوه في الغداة الباردة. البرودة يصعب على الإنسان، أو ربما يتأذى الإنسان أن يضع يده في الماء، وإذا كانوا عدد كل مرة يأتي كل بعد قليل يأتي واحد ويضع يده في الماء، مع ذلك كان يفعل ذلك، فربما جاءوه في الغداة الباردة فيغمس يده فيه، فيغمس يده فيه، يفعلون ذلك تبركا. وهذا كما قدمت من الخصائص، من خصائص النبي الكريم عليه الصلاة والسلام. نعم.
قال رحمه الله: عن أنس رضي الله عنه قال: لقد رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم والحلاق يحلقه وأطاف به أصحابه، فما يريدون أن تقع شعرة إلا في يد رجل.
وهذا فيه التبرك، تبرك الصحابة بشعره عليه الصلاة والسلام. يقول أنس: لقد رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم والحلاق يحلقه وأطاف به أصحابه تجمعوا حوله، فما يريدون أن تقع شعرة إلا في يد رجل منهم. نعم.
قال رحمه الله: عن أنس رضي الله عنه أن امرأة كان في عقلها شيء فقالت: يا رسول الله إن لي إليك حاجة. فقال: يا أم فلان انظري انظري أي السكك شئت حتى أقضي لك حاجتك. فخلى معها في بعض الطرق حتى فرغت من حاجتها.
هذا فيه لطف النبي عليه الصلاة والسلام وقربه كما تقدم من الناس وسعيه في حاجتهم ومصالحهم. فهذه امرأة كان في عقلها شيء، كان في عقلها شيء يعني شيء من قصور، فقالت: يا رسول الله إن لي إليك حاجة، إن لي إليك حاجة. فقال: يا أم فلان، خطبها بالكنية ملاطفة لها، انظري أي السكك شئت حتى أقضي لك حاجة، أي مكان أي طريق أي موقف تختارين آتيك وأقضي لك حاجتك. فخلى معها في بعض الطرق حتى فرغت من حاجتها، ذكرت كل ما عندها ويستمع وقضى لها حاجتها. فهذا فيه قرب النبي صلوات الله وسلامه عليه من الناس. نعم.
قال رحمه الله: باب. كان رسول الله صلى الله عليه وسلم أرحم الناس بالصبيان والعيال. عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: ما رأيت أحدا كان أرحم الناس بالعيال من رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال: كان إبراهيم مسترضعا له في حوالي المدينة، فكان ينطلق ونحن معه، فيدخل البيت وإنه ليدخن، وكان ضئه قينا، فيأخذه فيقبله ثم يرجع. قال عمرو: فلما توفي إبراهيم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن إبراهيم ابني، وإنه مات في الثدي، وإن له لضئرين تكملان رضاعه في الجنة.
ثم عقد هذه الترجمة في رحمة النبي صلى الله عليه وسلم بالصبيان. يقول لأنس رضي الله عنه: ما رأيت أحدا كان أرحم الناس بالعيال من رسول الله صلى الله عليه وسلم. ففي قلبه رحمة عظيمة للصبيان. ومن رحمته بهم إناسه لهم، شفقته عليهم، حتى إذا لقيهم يسلم عليهم، يصافحهم. تقدم معنا قول جابر بن سمرة رضي الله عنه: فجعل يمسح خدي أحدهم واحدا واحدا لما لقي مجموعة من الصبيان، وقابلهم وحياهم وأخذ يلاطفهم ويؤانسهم. ووضع اليد على خد الصبي بلطف، هذا في إيناس له، في إيناس له، وإدخال السرور، خاصة إذا فعل ذلك معه من له شأن وله مكانة. فكيف إذا كان الذي يفعل ذلك معهم رسول الله صلى الله عليه وسلم، سيد ولد آدم صلوات الله وسلامه وبركاته عليه. فيلمس خد الواحد منهم بلطف وبرفق، إناسا له. بعض الناس إذا لقي صبيا له طريقة في مؤانسة الصبي، يمسك أذنه ويعصرها ويشدها إلى فوق حتى يصيح من أو يتألم من هذه الملاطفة، ويعتبرها ملاطفة للصبي، ويعتبرها ملاطفة. إذا نقي الصفي فرك إذنه بيده، وربما جر إذنه إلى فوق يداعبه ويلاطفه بذلك. وهذا جفاء غلظة يعتبرها بعض ملاطفة. الملاطفة هكذا كان يفعل أرحم الناس بالعيال، إذا لقي صبيا بهدوء يضع يده على خديه ويلاطفه ويلامسه فيأنس ويفرح بذلك. قال: كان ما رأيت أحدا كان أرحم الناس بالعيال من رسول الله صلى الله عليه وسلم. وذكر مثال من ذلك. قال: كان إبراهيم، يعني ابن النبي عليه الصلاة والسلام، مسترضعا أو مسترضعا له في عوالي المدينة، فكان ينطلق ونحن معه، يعني يتردد على ابنه، وهذا من رحمته ولطفه. فيدخل البيت وإنه ليدخن، وإنه ليدخن، وكان ضئره قينا. ضئره أي زوج المرضعة، زوج مرضعة ولده. قينا أي حدادا، أي حدادا. فيأخذه فيقبله، يعني يذهب المشوار الطويل ويتكرر ذلك منه، والبيت يدخن، من أجل أن يقبل صبيه ولده إبراهيم. قال: فيأخذه فيقبله ثم يرجع، ثم يرجع. قال عمرو: فلما توفي إبراهيم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن إبراهيم ابني، وإنه مات في الثدي، معنى مات في الثدي أي مات وهو ملتقم ثدي المرضع يرضع، مات على تلك الحال، مات على تلك الحال، مات في الثدي. وإن له لضئرين تكملان رضاعته في الجنة، مرضعتين تكملان رضاعته في الجنة. نعم.
قال رحمه الله: عن أبي هريرة رضي الله عنه أن الأقرع بن حابس أبصر النبي صلى الله عليه وسلم يقبل الحسن فقال: إن لي عشرة من الولد ما قبلت واحدا منهم. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إنه من لا يرحم لا يرحم.
ثم أورد حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن الأقرع بن حابس أبصر أي رأى النبي صلى الله عليه وسلم يقبل الحسن، رآه يقبل الحسن. لما رأى النبي عليه الصلاة والسلام يقبل الحسن اندهش، يعني هذا تصرف عجيب يعتبره صبي ويقبل، يعني شيء عجيب، هم كانوا يأنفون من ذلك وما يرون ذلك. فيقول الأقرع: إن لي عشرة من الولد ما قبلت واحدا منهم. وهو يخبر بذلك أن يتعجب كيف يقبل النبي صلى الله عليه وسلم الحسن. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن من لا يرحم لا يرحم. هذه رحمة، فقبلة الصبي هي رحمة به، هي رحمة به. وفي مثل هذا الموطن أيضا قال النبي صلى الله عليه وسلم: وما أملك إن كان الله نزع الرحمة من قلبك. فمن الرحمة بالصبي إيناسه، ملاطفته، تقبيله، إدخاله سرورا على قلبه، هذا كله من الرحمة. ومن لا يرحم لا يرحم. وهذا يفيد، هذا الحديث يفيد فائدة جليلة فيما يتعلق بمعاملة الإنسان مع صبيان أو صبيان المسلمين بالرحمة والرفق واللين والملاطفة والمؤانسة والمعاني الجميلة الطيبة، أن هذا من موجبات فوزه برحمة الله. لأن قوله من لا يرحم لا يرحم مفهومه ماذا؟ نعم، أن من يرحم هؤلاء يرحمه الله، من يرحمهم ويأتي بما تقتضيه الرحمة من لطف وإيناس ونحو ذلك يرحمه الله. نعم.
قال رحمه الله: باب رحمة النبي صلى الله عليه وسلم النساء وأمره السواق بهن بالرفق. عن أنس رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم في بعض أسفاره وغلام أسود يقال له أنجشة يحدو، فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا أنجشة رويدك سوقا بالقوارير.
نعم، هذا يؤجل. ونسأل الله الكريم رب العرش العظيم بأسمائه الحسنى وصفاته العليا وبأنه الله الذي لا إله إلا هو أن ينفعنا أجمعين بما علمنا، وأن يزيدنا علما وتوفيقا، وأن يصلح لنا شأننا كله، وألا يكلنا إلى أنفسنا طرفة عين. اللهم آت نفوسنا تقواها، زكها أنت خير من زكاها، أنت وليها ومولاها. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفة والغنى. اللهم إنا نسألك الثبات في الأمر والعزيمة على الرشد، ونسألك موجبات رحمتك وعزائم مغفرتك، ونسألك شكر نعمتك وحسن عبادتك، ونسألك قلبا سليما ولسانا صادقا، ونسألك من خير ما تعلم، ونعوذ بك من شر ما تعلم، ونستغفرك لما تعلم، إنك أنت علام الغيوب. اللهم إنا نسألك من الخير كله عاجله وآجله ما علمنا منه وما لم نعلم، ونعوذ بك من الشر كله عاجله وآجله ما علمنا منه وما لم نعلم. اللهم إنا نسألك الجنة وما قرب إليها من قول أو عمل، ونعوذ بك من النار وما قرب إليها من قول أو عمل. ونسألك من خير ما سألك منه عبدك ورسولك محمد صلى الله عليه وسلم، ونعوذ بك من شر ما عاذ منه عبدك ورسولك محمد صلى الله عليه وسلم، وأن تجعل كل قضاء قضيته لنا خيرا. اللهم أصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا، وأصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا، وأصلح لنا آخرتنا التي فيها معادنا، واجعل الحياة زيادة لنا في كل خير، والموت راحة لنا من كل شر. اللهم أعنا ولا تعن علينا، وانصرنا ولا تنصر علينا، وامكر لنا ولا تمكر علينا، واهدنا ويسر الهدى لنا، وانصرنا على من بغى علينا. اللهم اجعلنا لك ذاكرين، لك شاكرين، إليك أواهين منيبين، لك مخبتين، لك مطيعين. اللهم تقبل توبتنا، واغسل حوبتنا، وثبت حجتنا، واهد قلوبنا، وسدد ألسنتنا، واسلل سخيمة صدورنا. اللهم اغفر لنا أجمعين ذنبنا كله، دقه وجله، أوله وآخره، علانية وسره. اللهم اغفر لنا ما قدمنا وما أخرنا وما أسررنا وما أعلنا وما أنت أعلم به منا، أنت المقدم وأنت المؤخر، لا إله إلا أنت. اللهم اغفر لنا ولوالدينا ووالديهم وذرياتهم ومشايخنا وولاة أمرنا وللمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات، الأحياء منهم والأموات. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم أصلح لنا النية والذرية والعمل. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. اللهم صل وسلم على عبدك ورسولك نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين.